ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سفينة النجاة وعين الحياة ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما مظلوم كربلاء ما بكائي لرسم ربع بالي قد محاه السنين الخوالي لا ولا للعقيق باتت دموعي فوق خدي منثورة كاللآلي شجاني في الدهر ركب من الركبان شد الحمول بالترحال غير ركب الحسين أيوا حسينا غير ركب الحسين إذ سار من مكة بالأهل خائفا والعيال كاتبوا أهل الضلال أن اقدم يا ابن خير الورى ومولى الموالي ثم لما جاءهم خذلوه وهم شر معشر خذ ذلك قتلوا يا ضام الحشا ما سقوه لا سقاهم عذب الهوى الطالي وسبا كسب والزنج فوق عجف الجمال حاسرات بعد الصيانة والخير تجوب القفار يا للرجال لست أنسى بأخيها يا عصمتي وثمالي من لي اليوم يحميني ومن للنساء الأطفال أستر الوجه في السباب يميني من الساط أتقي بشمالي ومن السوط أتقي كي لا ترى زينب حسرة ما عليها خمار تستر باليمنى كفان فإن أعوز الستر بدت باليسار باليسار صاحت دم القلب من عينها هلو جرى حسين يا ابن ام نهتكنا ان كان طحت على الثرى والله باكر العدوان تاخذ هالحريم ميسرى بعد عزي والخدور تصبح أحوال مشتتة والله رجاع مهر حسين خالي يا بنات المرتضى يا تحيرت مدري شسوي ضاق برحب الفضاء بالخيام نقعد حيارى لو نروح نغمض ما اقدر اصبر جان هالولنا الخفيه تسمع صهيل الجواد ظنت أن الحسين قد أقبل إلى المعركة خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد تحسب السبط أتى بالذي يهوى الفؤاد زينب يا علي زينب من قو ضول يا طلعت والمهر عاري يا حيدر تلقاها زينب للمهر صاحت صاح المهر وياها ايش قال لها يا زينب طاح ابو اليمة يا زينب سابح بدمة يا زينب اخذك يما وناخذ ماي ويانا جبت العطش ماردها والله زينب للمهر صحيت وهي على الهضم جمضة شو تقول يا مهر حسين روح وياك وخاف حسين ما يرضى من ارد اطلع خيالي يصير لعيون الزلم عرضة واخويا حسين ما يقبل اخاف ان يا المهر يزعل لا كان اجب على التال وصيحا وين اخويا حسين بلكت يسمع الندها والله صاح المهور يا زينب جنك ما بقى لك راي والله راي ابن امك وقع ويصيح يا هالوادم اريد ماي جيب الماي يا زينب وانا اخذك وياي وياي ومن يشرب ابو سكينة يا زينب يفك عينه وبمعصبك يا زينب جروح التكلف انشده جاءت إلى المصرع الطاهر تنظر إلى الجسد السليب نادت يا ابن والدي أقسم عليك بجدي رسول الله كلمني بحق أبي أمير المؤمنين كلمني بحق أمنا الزهراء كلمني ماذا حل بالحسين فك عيني بوجه زينة بش أقول شلون فك عيني والله شاف النار ويا الخيل بموسط صواوينا تهيج صاحب الغيرة على هضمة نساوينا ما كانت على باله حيوت والعيال اعلبوا السجادة الحالة يقول الأختا كسرتي قلبي وزدتني كربا فوق كربي ارجعي واحفظي لي العيال والأيتام تقل أخويا أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجد لك أطفالك لو أن الموت يرخص لي أرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الصفة الثانية من الصفات التي أقرها القرآن في الإمام المعصوم هي صفة اليقين. أشرنا بالأمس إلى الصفة الأولى وهي صفة الصبر، وبينا كيف أن الصبر في القرآن مقام عظيم لا يناله إلا من أيده الله وأحاطه بعنايته. وتعرضنا إلى الآيات المباركة التي أشارت إلى أن مقام الصبر مقام خاص بأهل البيت عليهم السلام. لكن في هذا اليوم نتحدث عن اليقين كصفة من صفات الإمامة. ما معنى اليقين؟ اليقين في الاصطلاح العلمي هو درجة من العلم لا يساورها شك ولا ريب. وحتى نتعرف على درجة اليقين سأضع لك مثالا يوضح لنا ما معنى اليقين. لو أخبرنا ثقة بأنه يوجد حدث بالخارج، كوجود مثلا تجمهر أو وجود مثلا حريق والعياذ بالله، إذا كان الناقل ثقة فأصبح لدينا علم بوجود ذلك الحدث أو بوجود الحريق أو بوجود شخصية ربانية مثلا، تمام؟ هذا العلم يسمى يقينا باعتبار إخبار الثقة، لكن هذه درجة عادية من درجات العلم. أما إذا رأيت الحدث بنفسي، ذهبت إلى الخارج ورأيت النار أو رأيت تلك الشخصية، فيقال لي بأنني رأيت عين اليقين، ارتقى علمي من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية وهي رتبة عين اليقين. وتارة لا أكون في قلب الحدث، إما أن أصافح تلك الشخصية أو ألمس النار بيدي، فيقال لي بأنني وصلت إلى حق اليقين، يعني رتبة أعظم من الرتبة السابقة والتي قبلها. إذن عندنا ثلاثة مراتب، الرتبة الأولى يقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. حينما نريد أن نثبت إحدى هذه الرتب إلى الإمام المعصوم عليه السلام، دعنا نتساءل أولا أي رتبة يملكها الإمام؟ هل هي الرتبة الأولى التي تتواجد عند عامة الناس مثلي ومثلك، أم الرتبة الثانية التي هي عين اليقين، أم الرتبة الثالثة والتي هي حق اليقين؟ وعلى كل رتبة نريد أن نثبتها إلى الإمام نحتاج إلى الدليل. نحن نثبت إلى الإمام المعصوم الرتبة الثالثة اللي هي حق اليقين، والتي هي أعلى رتبة من الرتب اليقينية الرتب العلمية. لكن ما هو دليلنا أولا على أن هذه الرتبة يصل إليها الإمام عليه السلام؟ أشرنا من خلال البحوث السابقة أن نوعية علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي نوعية خاصة لا تقبل الشك ولا الريب، خصوصا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وقرأنا بسم الله الرحمن الرحيم لا يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم. وإذا رجعنا إلى تفاسير المسلمين وبحثنا عن مفردة الراسخ في العلم، من هو الراسخ في العلم؟ الراسخ من الثابت الذي لا يساوره شك ولا ريب، هذا واحد. اثنين، الله سبحانه وتعالى يشير إلى نوعية علم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية ستجعلنا نبسط البحث في علم الإمام عليه السلام حتى نصل إلى نوعية علمه، هل هي حق اليقين أم غيرها؟ لاحظ المرحلة الأولى في هذه الآية حينما نقرأ لا يمسه إلا المطهرون، ما معنى المس أولا وما معنى المطهرون ثانيا؟ معنى المس لا يمكن أن نأخذ هذه الكلمة على ظاهرها، ليش؟ لأن أكو عندنا قرينة تصرف المعنى عن تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، أكو معنى آخر، وهو الآن لما يقول لي الله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون، المكنون ما هو؟ المكنون هو المخفي، يعني السر الذي لا يطلع عليه أحد، مكنون لا يمسه، لا يمس المكنون، الهاء عائد على المكنون، لاحظ. فكيف يكون المكنون ملموسا؟ لابد أن يكون غير مدركا، غير ملموسا، غير يعني غير أمر مادي، لاحظ. لهذا أشار العلماء إلى أن هنا المس لا يمكن أن يكون معناه اللمس باليد، لأن الأمور الخفية لا تلمس باليد وإنما تدرك بالعقل، لاحظ. يريد أن يشير الله سبحانه وتعالى في قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا القرآن الكريم كله علمه في الكتاب المكنون، هذا الكتاب المكنون لا يمسه أي لا يدركه ولا يعرفه إلا المطهرون، لاحظ. وهذه واحدة من الأدلة تدل على أن المس بمعنى الإدراك. وأكو موضع آخر في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف من الشيطان شنو يعني؟ وسوسة وغواية، مو الشكل. هل يمكن أن نلمس الغواية والوسوسة بأيدينا؟ قطعا لا، وإنما يمكن إدراكها. فهذان استعمالان قرآنيان يدلان على أن المس في هذا المورد بمعنى الإدراك. فالله يريد يقول لنا أن علم القرآن لا يدركه إلا المطهرون. بقي علينا أن نتعرف على المطهرون من هم. لاحظ هنا استدل علماء المسلمين بهذه الآية على عدم جواز مس كتاب القرآن أو آيات القرآن إلا على طهارة، وهذا حكم مجمع عليه، لكن ليس من خلال هذا الدليل. هذا الدليل لا يتعرض إلى آيات القرآن على الإطلاق، وإنما يشير إلى بعد أعمق: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يدركه، بمعنى لا يستوعبه، لا يفهمه إلا المطهرون. وهنا أريدك أن تلتفت إلى نكتة دقيقة، وهي أنه المطهرون، هل هناك فرق بين المتطهرون والمطهرون؟ نعم هناك فرق. الفارق أن المتطهرون أكو تطهير داخلي، تطهير ذاتي، والمطهرون تطهير خارجي. لما يقول الله لا يمسه إلا المتطهرون، يعني من تطهر، من توضأ، من عرض على نفسه الطهارة. أما لما يقول المطهرون، يعني هناك من أعطاهم هذا التطهير. وهذا التطهير يذكرنا بآية أخرى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني أكو تطهير خارجي من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت. وفي آية التطهير مطلب دقيق جدا، وهو لماذا قال الله ليذهب عنكم ولم يقل ليذهب منكم؟ هذا لما نقول احنا طهارة إلهية وطهارة ربانية، أي أنه لو قال أنه ليذهب منكم يعني كان الرجس فيكم والعياذ بالله والآن رفعنا. أما إذا قال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني أن الرجس ما وصل إليكم أساسا، نحن طهرناكم قبل أن يصل إليكم الرجس، وهذا معنى أبلغ. فالذي يصل إلى مقام الطهارة لا يكون علمه كسائر علم الناس على الإطلاق. ليش؟ لأن علم الناس قابل للخطأ، قابل للاشتباه، قابل للنقض والإبرام، بينما علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه علم ثابت معصوم من علم الله تبارك وتعالى. والآن أعطيك عدة نماذج. النموذج الأول، اقرأ علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين جاء بأنظمة في علم التربية، في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد، جاء أيضا أمير المؤمنين بعلوم أخرى كثيرة جدا، لحد الآن لم يستطع أحد أن ينقض نظريات أمير المؤمنين التي أسسها في كل العلوم. وهذا إن دل على شيء دل على أن علم الإمام كعلم الله غير قابل للنقض والإبرام. لاحظ، وبالذات لما تقرأ سلوكيات أمير المؤمنين عليه السلام وعلاجاته إلى المجتمع الإسلامي، لما تقرأ عهده لمالك الأشتر تجد أن في هذا العهد مطالب علمية دقيقة وقواعد تربوية وأخلاقية وقضائية وسياسية على جميع الأصعدة. يقول في عهده لمالك الأشتر: يا مالك، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تعال ضع هذه الكلمة تحت المجهر وانظر ماذا تستخرج منها وماذا تستنبط منها. علوم كثيرة تقرأ فيها إنسانية أمير المؤمنين عليه السلام، تقرأ فيها اجتماعية أمير المؤمنين عليه السلام، يعني تجد علما عجيبا جدا. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني، من الكنوز التي تمتلكها الشيعة الإمامية الأدعية الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. تعال اقرأ دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. هذا الدعاء الذي حقيقة يعجز العلماء في جميع مجالات العلوم. حينما يتحدث الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حول مراحل الإنسان من الأصلاب إلى الأرحام إلى الأجنة، يقول: فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، ثم لم تشهرني بخلقي للذي سبق لي من الهدى، فأخرجتني تاما سويا، وجعلتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم. دروس أخلاقية. إليك عجت الأصوات بصنوف اللغات، أنت كهفي حين تعين المذاهب بسعتها. فصول رائعة في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة. هذا علم مخلد، ولو لم يكن علمه مخلدا لما وجدت له أثرا. كم سنة دعاء الإمام الحسين عليه السلام؟ أدعية الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه النموذج الثالث ما نقله المؤرخون عن أحوال إمامنا وسيدنا باب المراد محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاة أبيه الإمام الضامن الرضا عليه السلام. عقد المأمون العباسي مجلسا وكلف يحيى بن أكثم بأن يجهز من المسائل الصعاب، وكان عمر الإمام الجواد 8 سنين. 8 سنين يعني عمر فعلا عمر إعجازي لما يمتلك هذا النوع من العلم، وهذا أيضا دليل واضح على أن نوعية العلم التي يملكها الإمام ليست هي النوعية التي يمكن أن يصل إليها الخلق. سأله يحيى بن أكثم: يا ابن رسول الله، ما تقول في رجل في محرم قتل صيدا؟ التفت إليه الإمام قال له: يا ابن أكثم، أقتله في الليل أم في النهار؟ داخل الحرم أم خارجه؟ من كبار الطير أم من صغاره؟ مبتدئا أم معيدا؟ نادما أم غير نادم؟ وأوجد الإمام تفريعات ما سمع بها يحيى بن أكثم وهو قاضي قضاة بني العباس. يحيى بن أكثم فقيه، ومع ذلك ما مرت عليه هذه التفريعات على الإطلاق. فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، ائتنا بالدليل. فجاء الإمام عليه السلام بجواب هذه التفريعات من القرآن الكريم، فأذعن له القوم بأنه فعلا علمه لا يطيقه الناس، ما يقدرون يحتملون علم الإمام عليه السلام. النموذج الرابع والأخير في هذه النقطة: الآن أكو عندنا بعض الأحكام في القرآن الكريم استحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني النبي صلى الله عليه وآله ما أسعفه الوقت لبيانها وإيضاحها، والقرآن الكريم يقول فيه تبيان لكل شيء، ويقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شلون استطاع أمير المؤمنين عليه السلام أن يبين الأحكام ويفصلها معتمدا على القرآن الكريم؟ لاحظ، مثل ما صنع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حينما مرض المأمون فنذرت أمه نذرا: لئن شاف الله ولدي لأتصدقن بمال كثير. إجا المأمون إلى الإمام قال له: إن أمي نذرت إن شافاني الله تتصدق بمال كثير. ما هو المقدار؟ قال: 83 درهما. إذا نعود على ذي بدء أن درجة العلم التي يحصلها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي درجة يقينية لا تقبل الشك إطلاقا. دعنا نرجع إلى القرآن الكريم ونقارن بين يقين الأئمة ويقين غيرهم. انظر إلى الخليل إبراهيم على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام حينما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني يريد تلك الدرجة التي بعد ما بها شك ولا ريب. هنا يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أو كما يقول أمير المؤمنين: لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. واللطيف بالأمر إذا أنت تبحث بالآيات وتقرأ: إني جاعلك للناس إماما، هاي الآية تأريخها متأخر عن قول الله تبارك وتعالى: أرني كيف تحيي الموتى. النبي إبراهيم قبل الإمامة وبعد الإمامة يقينه مختلف، قبل الإمامة أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولما قال له الله إني جاعلك للناس إماما، ايش قال له الله؟ قال له كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكونن من الموقنين. يعني ما دمنا أعطيناك هذه الرتبة من ثوابت الرتبة أن تكون موقنا. ملكوت السماوات والأرض شنو؟ ملكوت صيغة مبالغة في الملك، يشير العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه في تفسير الميزان إلى أن الله تبارك وتعالى جعل النبي إبراهيم يرى افتقار الأشياء والموجودات لأمر الله تبارك وتعالى. إلا يصل إلى هذه الرتبة لا يشك في الله طرفة عين أبدا، وهذه رتبة يقينية. لاحظ، لكن إيش وقت وصل إليها؟ بعد أن رقاه الله إلى الإمامة. فما بالك بمن خلقهم الله تبارك وتعالى أئمة لم يتدرجوا من مقام إلى مقام، بل وجدوا هكذا أئمة. طيب، بقي علينا سؤال واحد الآن. نحن في حضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، تمام؟ هل يصح الرجوع إلى الإمام الحسين وطلب الشفاء منه وقضاء الحوائج منه وما شابه ذلك؟ قبل أن تحكم على الشيء، طبعا النتيجة إيجابية بلا إشكال، نعم يصح، لكن حينما تتحدث مع الآخر أنت تحتاج إلى الدليل. سوف أضع لك أمثلة والباقي عليك، يعني سأعطيك مجالا للتأمل والتفكر. الآن إذا مرض الإنسان بطبيعة الحال إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الطبيب. الطبيب يقوم بتشخيص مرضك ويعطيك الدواء على حسب الحالة، صحيح ولا؟ لكن هل تستطيع أن تقطع بأن الطبيب قادر على شفائك؟ لا، الطبيب يقول لك أنا أعطيك الدواء والشفاء من من؟ من الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. يعني واحد يقدر يقول لك ليش تلجأ إلى الطبيب؟ الجأ إلى الله وادعو الله، لا تروح لا تأخذ أدوية ولا أبر ولا ما شابه ذلك. لكن هذا خلاف القانون العقلي. العقلاء يقولون لك رجوعك إلى الطبيب رجوع عقلي، ما بي إشكال، ولا يتعارض مع اعتقادك بالله تبارك وتعالى، صحيح ولا؟ هذا واحد. المثال الثاني، أنت تقرأ في القرآن فيه شفاء للناس، واحد يوصف لك يقول لك تعال أخذ عسل فإن العسل فيه شفاء للناس كما قال الله تبارك وتعالى. الآن حينما أعتمد وأعول على العسل، هل أنا خرجت عن دائرة التوحيد وابتعدت عن اعتقادي بأن الله هو الشافي؟ لا. إذن شنه الفلسفة العلمية لهذه الأمثلة؟ هناك في علم الفلسفة يشيرون إلى الأسباب والعلل. أكو أسباب طولية، علل طولية، وأكو علل عرضية. العلل الطولية التي كل علة ترجع إلى علة أكبر من عدها، مثل الطبيب هو علة في الشفاء، لكن علته غير مستقلة، وإنما يرجع إلى العلة التي هي أوسع منه وهي الله تبارك وتعالى، تمام؟ فهذه علة طولية، ترجع العلة الصغرى إلى العلة الكبرى. لكن أما إذا قلنا أنها علة عرضية، يعني هذه علة استقلالية، وهذا كفر. كأن نقول بأن الطبيب مستقل في الشفاء عن الله، هذا ما حد يقول به، وإنما نقول بالعلل الطولية. رجوعك إلى الطبيب هو في أساسه رجوعك إلى الله، لكن عن طريق العلة الصغرى. كذلك حينما ترجع إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أنت ترجع إلى العلة المهيمنة في عالم الوجود. الله سبحانه وتعالى جعل الإمام المعصوم متصرفا في عالم الوجود والإمكان بما تقتضيه المصلحة. ولهذا لما تقرأ في مفاتيح الجنان الزيارة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام المسمات بالزيارة المطلقة، تعال اقرأ هذا النص الذي تجد فيه تمام ما نقول. شو يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ ومقاديره، مقادير من؟ مقادير الله. ومقاديره في جميع أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الله تبارك وتعالى يفيض على العباد وعلى الخلق من خلال علته المفيضة على عالم الوجود، وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني حينما تأتي إلى هذا الضريح وتعفر خديك عليه وتطلب من الإمام عليه السلام أن يقضي حاجتك أو أن يشفي مريضك، أنت تعلم أن الله تعالى هو المتصرف، لكن لا يقبلك الله إلا عن هذا الطريق. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وتقرأ في الزيارة الجامعة بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم، إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تسلمون، سعد من والاكم وخاب من عاداكم. هذه كلها عبارات تدل على أن الإمام عليه السلام متصرف قادر على شفاء المرضى وقضاء الحوائج بإذن الله تبارك وتعالى. حاله حال المسيح يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لعلم الله أن الإمام لا يخالف أمره ولا يخرج عن إرادته. لذلك حينما تقف عند قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أنت تقف على من قال في حقه وحق أولاده الإمام الهادي عليه السلام: وأصول الكرم، وأصول الكرم وقادة الأمم. أصول الكرم يعني المنبع الذي يفيض على الناس. حينما تأتي إلى الحسين عليه السلام وتطلب من الحسين، يعني أنت تطلب من الكرم ذاته. لذلك مهما كثر طلبك ومهما كبرت حاجتك فإن الحسين أوسع مما تتصور. يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كلنا سفن نجاة وسفينة جدنا الحسين أوسع وأكبر. لاحظ الحسين عظيم جدا. بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يسأل: ما لمن زار جدك الحسين؟ قال: له في الدنيا والآخرة. الإمام يتحدث عن الدنيا، وإحنا نعرف آثار حب الحسين وزيارة الحسين بالدنيا، لكن أكو مفصل مهم جدا بالرواية أريد أن أبينه. قال: إذا وضع المؤمن في قبره رأى نورا يخرج من عند رأسه فيسأل: ما هذا النور؟ من الذي جاءني؟ فيرى شخصا قطيع الرأس أوداجه تشخب دما فيناديه لقد زرتني في غربتي فجئت أزورك في غربتك. شوف شقد الوفاء شقد حب الإمام لك ويخاطبك يصير حوار. أحد الشعراء يستغل هذا المعنى ويصور محادثة بين الحسين عليه السلام في قبر المؤمن وبين المؤمن في قبر. شي يقول له من تكون لي يا صاحب أنوار المضيء يقول له ما تعرفني غريب الغاضري ما تشوفني بلا راس ومن نحر أحاجيك وانت اللي بالماتم تنادي ويلي عليك تبكي على مصابي يا شيعي شلون اخليك ولاجلي يا شيعي لابس ثياب الرزيع. والله بعزه وجلال اهلك على التابوت شالوك مغسل مكفن واحفره وقبرك واروك لو من عقب موتك ثلاثة ايام خلاك مثلي ثلاثة ايام برض الغاضري انا ما حد تلوع بالخلايق مثل لوعي أنا الشهيد اللي ذبح بصدري رضيعي كل ما جذب والنجر بخدي دموعي يكسر الخاطر يجذب الون خفي فتمهجتي شيعي رضيعي ذاب عينه يفحص على صدري فجع قلبي ونينه بعيني نظرت بسهم نحرم صوبينه وبالغاضري انصبت بسهام المنيع أنا الشهيد بكربل المذبوح عطشان أنا اللي ظلت جثة للخيل والله ميدان رضى وعظامه ورفع وراسه على سنان وبنارهم شباو اخدور الهاشمية. بيت الدعاء وأسألك الدعاء أولي سمعنا يموت يجي دفا مو مقبولة منك هل وأن أنت بجوار الغريب صاحب المصاب وهل جمع الغفير وبس هاي وانتك. والله سمعنا اليموت يجي هداف والله دفا يحفر قبر ويفصل اجفان ما شفنا اليموت يضل عار
والله عريان وتلعب عليه الخيل ميدان وراسه تعلب راس الاسنان والله ليمات الفتى المعزوز ياه تصير زلزاله ناس للجفن تفزع وناس تجيب والله شياله ابو السجاد تجهيزه حسين بعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشارب إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجدي وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع المجيب إلهي بحق الغريب الشهيد بحق الحسين لا تدع لنا في هذه الحضرة الطاهرة والحرم المقدس ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا غما إلا كشفت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا عقيما إلا وهبت سيما من أوصانا بالدعاء ولا أسيرا إلا فككت ولا غائبا إلا رددت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رحمته ورأفته وخيره ودعاءه وارحمنا به وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نؤدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.